أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024. يتضمن برنامج الجولة فقرات متنوعة وإليكم أبرزها. محمد مختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السري يؤكد عدم تلقيهم أي دعوة بشأن وساطة جديدة، وجاء كلامه حول تصريحات وزير الخارجية السوداني بشأن موافقة الحكومة على مفاوضات مع الدعم السري بوساطة ليبية تركية.
حتى الآن لم تصلنا بشكل رسمي أي يعني وساطة جديدة أو مسهلين جدد في الملف السوداني.
أميمة سيد أحمد المدير التنفيذي للمجموعة السودانية للديمقراطية أولا وعضو التحالف السوداني لمكافحة الفساد تقول أن محاربة الفساد هي جزء من جهود وقف الحرب.
الفساد المرتبط بالسياسة تحديدا هو فساد مؤسسي وفساد ممنهج، وآثاره بقت هي اللي هي وقفتنا وخلتنا إنه إحنا نجي مع بعض على أساس إنه نقدر نحاول إنه نطلع بخطة إنه كيف نقدر نساهم مع الآخرين. طبعا
إبراهيم عبد الله عمر المدير التنفيذي لمحلية الدلن يؤكد استقرار الأوضاع في المحلية مع أزمة في الخدمات العامة وعودة وشيكة لعمل البنوك.
المدينة آمن والبنك إن شاء الله محروسة بأجهزة أمنية بصورة دائمة، والحمد لله تم الموافقة عليه. إن شاء الله البنك الآن حس أبوابه ممكن تتفتح، بس مشكلته مشكلة بتاع الوقت بتاع الشبكة والحاجات الفنية. أتوقع خلال أسبوع إن شاء الله البنك هيفتح أبوابه إن شاء الله للعاملين.
زينب الهادية المتطوعة في مجال العمل الإنساني بمحلية فوربرانغا بولاية غرب دارفور تكشف عن وفيات وسط الأطفال والنساء مع شح كبير للأدوية بالمستشفى الرئيسي.
فالأطفال الآن بموتوا بسبب يعني انقطاع الدواء وانقطاع الألبان والبودرة والحاجات المستخدمة في حالة سوء التغذية.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، دي كانت أبرز فقرات جولة السودان اليوم، والآن ننتقل إلى التفاصيل. أكد محمد مختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السري لراديو دبنجا عدم تلقيهم أي دعوة رسمية حتى الآن بشأن مفاوضات بوساطة تركيا ليبيا. جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية السوداني اليوم الثلاثاء لسبوتنيك بشأن موافقة الحكومة على مفاوضات مع الدعم السري بوساطة ليبيا تركيا. للتفاصيل حول الموضوع نبقى مع محمد مختار المستشار القانوني لقوات الدعم السري.
لم تصلكم أي دعوة لوساطة ليبية تركية من أي جهة، ولا من ليبيا ولا من تركيا؟
حتى الآن لم تصلنا بشكل رسمي أي يعني وساطة جديدة أو مسهلين جدد في الملف السوداني، لكن إذا كان هنالك أي يعني منبر جديد سوف يعني ندرس أي مبادرات تطرح جديد سوف نرد عليها بشكل رسمي، لأنه نحن حتى الآن بنفتكر أنه المنبر المفتوح الآن لمناقشة القضية السودانية اللي هو منبر جدة، والذي أمن عليه الطرفين سواء كان الجيش والدعم السريع، فبالتالي فتح أي منبر جديد هذا يحتاج إلى يعني التشاور حتى مع المسهلين في منبر جدة، وبعد ذلك يعني يمكن الناس يتحدثوا عن فتح أي منبر جديد. فلذلك نحن حتى الآن لم تصلنا أي دعوة رسمية من أي جهة حكومية أو إقليمية، وعندما تصلنا دعوة بشكل رسمي سوف نرد عليها بشكل رسمي إن شاء الله.
طيب سعادة المستشار، وكأنني يعني استشففت من كلامك، يعني كررت أنهم لم يصلكم أي شيء بشكل رسمي، وكأنما يعني تشير إلى أن هنالك اتصالات غير رسمية أو أن هنالك حديث عن وساطة قريبة، فهل هنالك أي مؤشرات لهذه الوساطة الليبية التركية بأي صورة من الصور؟
نحن حتى الآن ليس لدينا أي مؤشرات واضحة، لأنه لم يعني يتم التواصل معنا حتى بطريقة غير رسمية، فلذلك عندما أقول لك نحن ليس لدينا أي يعني دعوة بشكل رسمي أو إرسال خطاب بشكل رسمي، هذا الحديث يعني نحن في وبد التفاوض وكذلك في قيادة قوات الدعم السريع لم يصلنا أي خطاب رسمي بهذا الشأن، وكذلك يعني نحن نؤكد أننا لازلنا متمسكين بمنبر جدة، وإذا كان هنالك أي طرف إقليمي أو دولي يريد أن يدعو الأطراف عندما يرسل لنا يعني خطاب بشكل رسمي سوف ندرس أي مبادرة جديدة وسوف نرد عليها بشكل رسمي إن شاء الله.
طيب، الفترة القليلة الماضية شهدت زيارة لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي إلى ليبيا، وقبلها كان قائد الجيش البرهان قد زار ليبيا أيضا. ألم يتم التطرق إلى هذا الموضوع بأي صورة من الصور؟
أولا ليبيا هي دولة جارة وأحد دول الجوار الإقليمي، ولها طبعا حدود مع السودان، وبالتالي تتأثر سلبا بما يدور في السودان، وكذلك نحن نتأثر سلبا بما يدور في ليبيا. لذلك أتت الزيارة في إطار يعني مساعي دول الجوار الإقليمي في إطار البحث عن سبل لإحياء عملية السلام، لكن حتى الآن يعني لم تتقدم ليبيا بشكل رسمي بأي مبادرة بشكل رسمي، لكن لها أدوار كبيرة جدا في عملية يعني استضافة عدد كبير جدا من اللاجئين السودانيين الذين فروا نتيجة لظروف الحرب إلى ليبيا. وهذه زيارة تطرقت للأوضاع الآن الذي يعيشها السودانيين في منطقة ليبيا، وكذلك منطقة أمن الحدود ما بين الدولتين، بحكم أننا نسيطر على هذه المنطقة على هذه المنطقة طبعا. لذلك يجب علينا أن نتعاون مع دول الجوار الإقليمي فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، وكذلك فيما يتعلق بأوضاع الإنسانية للاجئين الذين الآن موجودين في دولة ليبيا. كذلك برضو دولة ليبيا طبعا لديها تجربة طبعا مريرة في الحروب السابقة، كذلك نحن نستفيد من كيفية تجاوز بعض المرارات التي حصلت، وكذلك بعض الخلافات التي حصلت، نستفيد من يعني الصراعات في محيطنا الإقليمي والدولي وكيفية التجاوز مثل هذه الأزمات التي مرت بها هذه الدول.
اعتبرت أميمة سيد أحمد المدير التنفيذي للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً وعضو التحالف السوداني لمكافحة الفساد إن فكرة العمل حول مكافحة الفساد وتطوير مفهوم الشفافية هي ليست بالفكرة الجديدة، وكل المنظمات المنضوية تحت راية التحالف السوداني لمكافحة الفساد عملت في فترات سابقة وبأشكال مختلفة، كما أن قضية مكافحة الفساد تصبح أولوية أخلاقية وخصوصاً في ظروف الحرب الحالية. وأضافت في هذا الخصوص:
طيب، الفكرة تحت العمل حول مكافحة الفساد وتطوير وإنه نطور مفهوم الشفافية هي ما فكرة جديدة بأي حال من الأحوال. يعني كل المنظمات السحليفة في التحالف السوداني لمكافحة الفساد اشتغلت بأشكال مختلفة في مواضيع مختلفة كلها عندها علاقة بمكافحة الفساد وإنهائه في السودان، وفي مواضيع ممكن تكون يعني هي متداخلة ومتكاملة تماما، لكن برضو بتعتمد على طبيعة وأهداف كل واحدة من المنظمات اللي هي شغالة اللي هي جزء من التحالف حاليا. الفكرة طبعا زي ما قلت لك هي ما فكرة جديدة، لكنها أسا بقت أولوية يعني أخلاقية قبل كل حاجة، ومرتبطة تماما بالحرب الدائرة حاليا في السودان، واللي هي في تحليلنا كالتحالف السوداني لمكافحة الفساد بنرى أنه واحدة من الأسباب الأساسية لقيام الحرب الحالية في أبريل 15-2023 عندها علاقة مباشرة بالفساد المؤسسي وفساد الأفراد المرتبطين بالمؤسسات اللي عندها علاقة بالحكم والسياسة في السودان، وطبعا دوائر تانية أخرى ممكن تكون دوائر مالية ودوائر سياسية خارج حدود الوطن. فالقيام بتاع التحالف أسا في الوقت الحالي بكل تأكيد بنفتكر أنه محاولة للمساهمة مع الآخرين في إيقاف الحرب بكشف الفساد. ولما عاينا للفساد وفي السودان وشوف تحديدا انه هو يعني قدر شنو مستشري، فوجدنا انه بتحليلنا في الايام السابقه قبل اعلان التحالف وجدنا انه السودان بيحتل مركز حقيقي محزن جدا جدا في الماتريكس او في تقرير بتاع منظمه الشفافيه الدوليه للعام 2023 العام المنصرم، واللي هو الرقم 162 من أسفل القائمة من 168 دولة. يعني نحن نمرة ممكن نكون نمرة 12 أو نمرة 13 في الدول الأكثر فساداً في العالم، ده حسب تقرير الشفافية الدولية. لكن نحن برضو رأينا أنه غير الحكم العالمي حول وضع السودان، نحن موجودين في البلد دي مواطنين وشايفين تماماً أنه قدر شنو الفساد أدى لتقسيم البلد وأدى للقتل الممنهج اللي هو شغال مش بس من 15 أبريل حتى الآن في العام الحالي العام المنصرم، لكن المسألة دي طبعا قديمة جدا من ما ولا عايز أقول من 2003 ولا من 1956، لكن قبل كده فبقى الفساد المرتبط بالسياسة تحديدا هو فساد مؤسسي وفساد ممنهج، وآثاره بقت هي اللي هي وقفتنا وخلتنا إنه إحنا نجي مع بعض على أساس إنه نقدر نحاول إنه نطلع بخطة إنه كيف نقدر نساهم مع الآخرين. طبعاً بكل تأكيد نحن ما الجهة الوحيدة الشغالة في الموضوع ده، لكن في جهات تانية ونحاول بقدر الإمكان إنه نساهم معها.
أكد الأستاذ أبراهيم عبدالله عمر المدير التنفيذي لمحلية الدلن بولاية جنوب كردفان في تصريحات حول مخرجات اجتماعات لجنة إدارة الأزمة بالدلن، أكد استقرار الأوضاع الأمنية في مدينة الدلن بعد الهجوم عليها بواسطة الدعم السري في يناير الماضي، ولكن قال إنه المدينة تعاني من غلاء أسعار الذرة وأزمة في مياه الشرب، وبشر المواطن بعودة وشيكة لعمل البنوك بالمدينة. وللمزيد حول الأوضاع في الدلن نستمع لحديث المدير التنفيذي أبراهيم عبد الله.
أول حاجة أحب أن أطمن مواطني محلية الدلن أنه الوضع الأمني بصورة عامة في المحلية بعد الأحداث التي تعرضت لها من جراء هجوم الدعم السريع الآن يشهد مدينة استقرارا أمنيا تماما، حتى الظواهر السالبة التي كانت تمارس تم إيقافها بمجهودات الإخوة في تجمع شباب الدلن، مفتكر منهم أحييهم وأقول لهم كتر خيركم، كان جهود تقريبا نفوا بدون توجيه من أي جهة، لكن تفاعلوا مع القضية من أجل مصلحة الدلن، والحمد لله عادت الأمور إلى وضع طبيعي. ونحن الآن برضو نشيد بدور لجنة إدارة الأزمة التي انبثقت منها 4 لجان وقد أتت أكلها من خلال توفير الخدمات خاصة استمرارية المياه في المحطات الموجودة، رغم توقف عدد كبير من المحطات لسبب الوقود ولسبب انقطاع الكهرباء، 25 محطة العاملة منها 8، لكن برضو قدرنا الناس توظف هذه الكمية من خلال الرقابة والتواجد والأسعار برضو في المياه تقريبا رغم ارتفاع، لكن برضو نقول برضو أفضل مما كان، لأن كان تقريبا البنو وصل لحد 4000 والآن برميل الموية بين 1000 إلى 1500 في أصعب الحتات، يعني نفتكر أنه وضع برضو أفضل، لكن برضو إن شاء الله إحنا نطمح في أنه إن شاء الله يجي نادي إلى وضع أكلم من كده خدمة المواطنين وكده. في مجال الزرع برضو الحمد لله إحنا تكون لجنة لحصر الكميات الموجودة في البنك الزراعي والسوق، والآن إن شاء الله سنجلس مع التجار لعرض هذه الكميات بصورة واسعة في السوق حتى يقلل من ارتفاع الأسعار، لأن حقيقة نعتبر أنه أنا أطمن المواطنين أنه الزرع متواجد في مخازن بكميات كبيرة جدا، إذا تجفن التجار برضو من هنا ناشد التجار أنه يتركوا الشجع، لأن حقيقة ده فرصة طيبة جدا خاصة إحنا مقبلين على شهر رمضان شهر الخير والبركة، فمن خلال تقليل الأسعار وتخفيف المعاناة للناس في ظل الظروف الانقطاع بتاع وجود الانسياب الإغاثات من المنظمات، أنا أفتكر أنه ده دور أخواننا الرأسمالية خاصة تجار الزرع، نحن بدون ضبط وكده دائرة أنه تبقى مبادرة منه يخفضوا الزرع، وإحنا الحمد لله طلعنا أصدرنا قرار بمنع إبراد لترحيل أي خروج أي زرع من مدينة الدلن، ده كله في سبيل أنه على الأقل نحافظ على الكمية الموجودة في ظل الظروف والحصار الموجودة على أساس أنه مواطن الدلن يستمتع بشيء طبيعي. أيضا برضو نشيد برضو أخواننا المتواجدين في بورسودان من أبناء المحلي وعلى رأسهم أخونا الأمير حسن عبد الحميد، تم التصديق لعدد 5000 جوال زرع من وزارة المالية الاتحادية وتوجيه للبنك الزراعي على أساس أنه يتم توفير هذه الكميات لمواطني الدلن، وقد احتمال يمكن الكمية دي ممكن جزء من متوفر في مخازن البنك الزراعي، والجزء الآخر ممكن تجي من البنوك، سواء كان المخازن بتاع البنك الزراعي في العباسية أو بيها أو الرهاد الميم، يعني بأي كيفية إن شاء الله الناس ممكن يشوفوا الطريقة. ده برضو محتاج حقيقة للجهود على أساس أنه الناس تواصل في فتح الطريق وكده. وبرضو النشيد برضو أخواننا لا يفوتنا النشيد أيضا، لأنه المصالح الحكومية القفلة وبدأ شغاله، من ضمنها أخواننا في النيابة الإخوة خارج محكمة الدرن الحمد لله افتتح في الأسبوع الفات. إذا نكون أنه لقل نطمن أن أركان العدالة في الدرن اكتمل، الشرطة النيابة المحكمة، وبالتالي ده برضو واحد من مؤشرات أنه بيدي الإحساس بالأمان للمواطن. من هنا نوجه أنه أي مواطن عنده أي متجه تيتوا على الأجهزة العملية. والحمد لله برضو برضو نهني المواطنين بوصول شبكة النت اليوم في الدمن عبر شبكة سوداني، والآن بقى الحمد لله متاحة الشبكة ومتاحة بنك شغال. وأخونا في بنك الخرطوم برضو الحمد لله برضو أنا محييه تمام جدا، كان في اتجاه أنه يتم قفل بنك الخرطوم، وطلب منا أساس نعمل شهادة أنه نأكد أن المدينة آمن. والحمد لله أنا وأخونا القائد اللي هو 54 السيد العقيد الزاكي أصدرنا خطاب مشترك لإدارة البنك في المركز، وطلبنا أن المدينة آمن والبنك إن شاء الله محروسة بأجهزة أمنية بصورة دائمة، والحمد لله تم الموافقة عليه. إن شاء الله البنك الآن حس أبوابه ممكن تتفتح، بس مشكلته مشكلة بتاع الربط بتاع الشبكة والحاجات الفنية. أتوقع خلال أسبوع إن شاء الله البنك هيفتح أبوابه إن شاء الله للعاملين. برضو في جهود مبذولة مع بنك الادخار الذي توقف برضو نتيجة لانقطاع الشبكة والسيولة وكذا، برضو إن شاء الله برضو نطالبهم بأن إن شاء الله البنك يعاود نشاطه في مدينة الدرن، لأن الحركة الاقتصادية مربوطة بالبنوك. ومن هنا أيضا نناشد كل الإخوة الاقتصاديين التجار في مختلف بقاع السودان أنه الدلن محتاجة لكم ومحتاجة لسلعكم من خلال الطريق الآن مؤقتا طريق الدلن جمينة بعبر ولاية غربي كردفان. إن شاء الله هنالك أيضا محاولات في أنه نفتح فتح الطريق الشرقي من العباسية مرورا بمناطق الحركة الشعبية بالتعاون مع اخواننا في الحركة الشعبية على اساس انه السلاح تمر لجنوب كردفان.
وفي مدينة كادوغلي يعاني سكان المدينة من وضع معيشي مزري وتذمر من سكان المدينة من سياسة الوالي والأجهزة الأمنية في إدارة الشأن في الولاية. ولمزيد حول الموضوع نبقى مع تقرير أعده الزميل الصادق مصطفى زكريا.
وصل الوضع الإنساني بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان مرحلة حرية، وصفتها جهاد بأنها مرحلة شبه المجاعة، كما ارتفعت حالة التذمر بين سكان المدينة تجاه سياسة حكومة الولاية. وأفاد ناشطون في كادوغلي راديو دبنجا بأن الوضع المعيشي للمواطن في المدينة وصل مرحلة حرية، وأن شبح المجاعة تلوح في الأفق مع شبح انعدام للسلع الأساسية في المدينة. وحمل الناشطون السلطات التنفيذية وعلى رأسها الوالي مسؤولية الوضع الإنساني المتردي، وأوضحوا أن كافة المنافس والطرق المؤدية إلى المدينة مقلقة بأمر من السلطات في الولاية، منها طريق الأبيض الدلن كادوغلي والمطار. كما أوضحوا أن المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها منظمة الأغذية العالمية عبر مطار المدينة توقف عملها منذ مايو 2023 بعد اندلاء المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة والجيش الشعبي في المدينة. وأشاروا إلى تصاعد التذمر والاحتجاجات وسط السكان المدينة تجاه الوالي وسياساته، كما أشاروا إلى اتهامات لمسؤول الاستخبارات وجهاز الأمن بالمدينة بتعاونهما مع الدعم السريع ومنها كيان النوبة الذي يمثله كافي الطيار، الذي وجه اتهامات صريحا لهم بتعاونهما مع الدعم السريع. وتعيش مدينة كادوغلي منذ أشهر في ظلام دامس لانقطاع الكهرباء وانقطاع شبكات الاتصال، إضافة إلى تردي الخدمات الصحية.
كشفت مصادر صحية عن تسجيل وفيات وسط الأطفال والنساء الحمل بمحلية فوربرانغا بولاية غربي دارفور مع شح كبير للأدوية في المستشفى الرئيسي بالمحلية، وحذرت ذات الجهات من توقف العمل بالمستشفى خلال 10 أيام المقبلة إذ لم تتدخل جهات لإنقاذ الموقف. للتفاصيل حول الوضع الصحي في فوربرانغا نبقى مع المتطوعة المجتمعية زينب الهادي في حديثة لراديو دبنجا.
الوضع الصحي في محلية فوربرانغا
الإسهالات المائية الفيروسية، وفي تدني شديد في الصحة، يعني ده كشف عنه المدير الطبي للمستشفى، وفي أمراض موسمية، وفي حالات سوء تغذية للأطفال في المحلية برضه، وفي إجهاضات ونزيف برضه بسبب سوء التغذية للنساء الحوامل. ويعني المستشفى خالية من كل الأغاغير الطبية أو الإمداد الطبي منذ اندلاع الحرب في السودان، وعلما بأن المستشفى بتستقبل حالات من دول الجوار كأفريقيا الوسطى وتشاد، ومن المحلية من الولايات بتاعت الجوار ولاية وسط دارفور، والمحلية فيها نازحين يعني من شتى ولايات السودان المختلفة بسبب الحرب، والوضع الصحي فيها يعني متدني تماما، علما بأن فيها يعني 8 مراكز صحية وواحد مستشفى، فالثمانية مراكز الصحية كلها خرجت من الخدمة بسبب الحروبات وانقطاع الإمداد الطبي، ما عدا المستشفى هي اللي شغالة ومهددة بأنها 10 يوم ممكن تغلق أبوابها نسبة لانقطاع تماما للإمدادات الطبية. والمنظمات يعني ما في أي منظمة تدخلت حتى اللحظة، يعني ما في منظمة تدخلت، ولا حتى في الجسم بتاع الأطفال وحالات سوء التغذية أو المعالجة الداخلية. فالأطفال الآن بموتوا موت بسبب إنه يعني انقطاع الدواء وانقطاع الألبان والبودرة والحاجات المستخدمة في حالات سوء التغذية. وبرضه في نسبة وفيات للنساء اللي حوامل، في نسبة وفيات برضه تقدر ب10% برضه بسبب الإجهاضات وبسبب حالات سوء التغذية يعني. فده كل التقرير عن مستشفى محلية فوربرما.
وفي محلية نرتتي بولاية وسط دارفور كشف ناشطون عن تردي الأوضاع الإنسانية وطالبوا بالتدخل الإنساني الفوري. وأضاف ناشط لجولة السودان في هذا الخصوص:
طبعا السلع التومانية بقى غالي، لأن السكر ب 105,000 104,000، الرطل والسكر ب 1200 كنانة، و العيش ب 2500 و 2400 المد واحد، والزيت ب 1200 1300 القزازة. عندنا برضو نزول البودي عيش في التهونة برضو برحقوها ب 1000 جنيه، وكيلو لحمة بقري ب 3500. والمهم حاجات ده بقى غالية، لأن كان طرق قافلة، لكن الآن طريق بين النرتت وقرني وجلدو لحد كبكبية، وبجاي برضو بتجاه نيالة برضو الطرق فاتي، ومن نيالة ومن باقي الدواهي. النازحين الجدد يقارب أكثر من 2000 أسرة، جو من زلينجي ومن رونغتاز ومن جنينة ومن كاس ومن نيالة ومن خرطوم، يعني كل المناطق اللي حدثتها، وفي جزء من حتى اللقاوة، عندنا نازحين بتاع اللقاوة في داخل نرتكو. والله في ناس في مرافق العامة في المدارس، وبرضو في بيوت، في بيوت بتاع مواطنين في داخل الأحياء، وجزء داخل المعسكرات النازحين، معسكر الجنوبي و نيوكام غربي مستشفى، وفي معسكر غرسيلة، وفي معسكر غربي ثانوية بنين، وفي معسكر الشمالي.
أعزائي المستمعين، قبل ختام جولة السودان اليوم نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل إبراهيم حمودة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة ترند وتحقق. كالعادة نبدأ بالترند. انقذوا ولاية الجزيرة. مع استمرار قطع الاتصالات وتوقف شبكات الانترنت، يتم استغلال هذا الظلام الرقمي من قبل طرفي الحرب لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتتوارد الخواطر بشأن انتهاكات واسعة تقوم بها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. ولا تكاد منصات التواصل الاجتماعي تخلو يوميا من المنشورات والمعلومات التي تتحدث عما يحدث في ولاية الجزيرة، ويتداول رواد منصتي فيسبوك وإكس تويتر سابقا بشكل واسع هاشتاغ انقذوا ولاية الجزيرة. ويروي شهود عيان وبيانات صادرة عن منظمات المجتمع المدني المحلية الفضائع التي ترتكب في حق مواطنو ولاية الجزيرة، وتطلق النداءات من أجل لفت أنظار العالم لما يحدث هناك. وننقل لكم بعض ردود الأفعال من منصات التواصل الاجتماعي: قرى لا يوجد فيها جيش ولا يوجد فيها حتى مراكز شرطة، ما هو المبرر للاعتداء عليها ومهاجمتها؟ يوم عن يوم يثبت للجميع أن الميليشيا وجناحها السياسي يستهدفون المواطن فقط لا غير. أنا خايف يوم يجي وتنزل فيه كل فيديوهات وصور قرى الجزيرة مرة واحدة ورا بعض، وقتها حننهار كلنا. قبل ما يتحرروا ولاية الجزيرة ورونا سقطت كيف. نحن منتظرين نتائج لجنة التحقيق وما نسيناها. ورونا من الفتح الكبري وسمح لميليشيا إرهابية إنها تدخل وتمارس أبشع الانتهاكات، قتل ونهب واغتصاب لمواطن أعزل. قرى كاملة في ولاية الجزيرة تم تهجير أهلها، حسبي الله ونعم الوكيل. قرية اسمها الطليح الخوالدة، ناس جدي كانوا فيها، حرفيا أهل القرية كلهم طلعوا منها كداري وبما لبسهم بس، حسبنا الله ونعم الوكيل. ناس بوسطة بيأكلوا من عرق جبين وتعب ذراع، دخل عليهم الأنجاس، وقفوا الزراعة وقتلوا المزارع، نهبوا التقاوي والحصاد وشردوا الأهالي. هذا عن ترند. ننتقل للتحقق. مضلل تظاهرة في القضارف، مقطع فيديو مدته 3 دقائق و55 ثانية، يصور تظاهرة في مدينة القضارف للمطالبة بإعادة القبض على منسوبي النظام السابق الذين هربوا من السجون. تم تداوله خلال اليومين الماضيين وبشكل واسع على عدد من المواقع الإخبارية وعلى منصة إكس تويتر سابقا. فريق دبنجة للتحقق عكف على مراجعة الفيديو، وكانت أولى الملاحظات أن الحسابات التي تتداول مقطع الفيديو معروفة بتأييدها لقوات الدعم السريع. أكثر من ذلك أن مقطع الفيديو ليس بالجديد، لأنه يصور تظاهرة نظمت في مدينة القضارف بتاريخ 6 أغسطس 2023، وتناولتها عدد من المواقع الإخبارية ومن بينها صفحة راديو دبنجة على منصة فيسبوك، ما يؤكد أن مقطع الفيديو غير صحيح وقصد به تضليل الرأي العام بشأن نشاط قوى الثورة في مدينة القضارف.
بهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة قادمة. إلى اللقاء.